شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أهلا ومرحبا بكم شيخ الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في برنامجكم اليومي رمضان الدوحة، والتي نخصصها للحديث عن فقه الصيام من خلال الإجابة على أسئلة المشاهد الكرام في كل ما يتعلق بفقه الصيام من مفطرات ومبيحات للفطر. ننتظر استقبال مداخلاتكم عبر الهاتف اللي شوفونا أسفل الشاشة 444-4418-1، وأيضا على هاشتاق البرنامج اللي شوفونه أيضا أسفل الشاشة. ورحب بضيوفي الكرام معي في الاستديو، أبدأ باليمين الشيخ تركي ابن عبيد المري، حياك الله الشيخ تركي.
الله يحييك الشيخ أحمد، حييك وحيي الأخوة المشاهدين، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وينفعنا وأن يزيدنا علما.
اللهم أمين. أيضا معنا شيخ وفاضل الشيخ علي بن عبد العزيز الشبل، حياك الله شيخ علي، سعادة جدك معنا في برنامج رمضان الدوحة وعلى قناة الرياض.
وأنا كذلك الحقيقة مقتبط بهذا اللقاء، شاكرا لكم ولصاحب الفضيلة الاجتماع في هذه الدوحة العلمية الإيمانية التي نرجو من الله جل وعلا عموم نفعها، ينفع بها المتكلم والسامع، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه سبحانه هو الوهاب.
حياكم الله، وأيضا حيا الله المشاهدين الكرام معنا في بداية أيضا هذه الحلقة. لعل نبدأ باليمين، أو تسمح لي أوجه السؤال بداية للشيخ علي.
أطلب منك ذلك.
الشيخ علي، نتكلم عن مقاصد الصيام ونحن في اليوم الرابع من شهر رمضان المبارك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. الصيام مقاصده عظيمة، والعلماء رحمهم الله تفننوا في استنباط هذه المقاصد، حتى ذكر الحافظ ابن رجب في لطائف المعارف نحو من 9 من هذه الخصائص. أبرز خصائص الصوم ومقاصده في 3 أشياء: الأول في تحقيق العبادة لله جل وعلا في هذه الشعيرة وهذه الفريضة التي عدها الله الركن الرابع من أركان دينه، وقد نوه الله عنها في آية البقرة بقوله سبحانه في آية فرض الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأشار الله في خاتمة هذه الآية، آية فرض الصيام، إلى علتها، وهي تقوى الله بعبادته الذي افترض علينا هذا الصوم. ولهذا جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. في هذه العبادة الثلاث نوه على الإيمان والاحتساب. معنى الإيمان تحقيق معنى العبادة لله بهذه الشعيرة صياما أو قياما. المقصد الثاني من مقاصد الصيام تهذيب النفوس وتطويعها لاستجابتها لأمر الله وترك وودع ما نهى عنه. فإنك إذا نظرت في تكليف الله عز وجل الإنس والجن بتركهم الطعام والشراب وقضاء الوطر، هذا الجزء في هذا الشهر من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، لما؟ ليدعوا المحرمات في النهار وفي الليل، في رمضان وفي غيره،
وهي حلال سبحان الله،
وهي أمور مباحة حتى تتطوع وتتهذب النفوس لذلك. هذا نظيره في المناسك الحج والعمرة، محظورات الإحرام التسعة في الأصل مباحات، لكن حضرها ربي جل وعلا على المتلبس بالنسك من حين دخوله في الإحرام إلى أن ينتهي منه ليتطوع وينقاد لأمر الله. فإذا ترك المباح طاعة لله وجب ترك المحرم طاعة لله كل أوان. ولهذا في الصحيح: من لم يدع قول الزور وهو كل قول باطل، والعمل به وهو كل عمل محرم، والجهل وهو وصف جامع لهذه كلها، لم يكن لله حاجة أن يدع طعامه ولا شرابه. ليس المقصود من الصيام التعذيب بالعطش أو بالجوع في الزمان في المكان الطويل الآن في الدول الإسكندنافية يصوم 21 ساعة، ليس المقصود تعذيب البدن، وإنما تطويعه، ويعتاد أن تتهذب نفسه وأخلاقه وأقواله لطاعة الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان يوم صوم أحدكم فسابه أحد أو شاتمه أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، يعني أن صيامي يرفعني عن أنزل إلى هذا المستوى فأضيعه. مقصد ثالث أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد وغيره في قوله: صوموا تصحوا. والصحة أكثر الناس يعول فيها على الجانب البدني الظاهري، واللفظ أعم من هذا. صوموا تصحوا أي في أرواحكم كما تصحوا في أبدانكم. اتفق الأطباء، الطب التجريبي، طبيب العرب الحارث بن كلدة ومن بعدهم، على أن المعدة هي بيت الداء، وأن الحمية رأس الدواء. وهذا المعنى أكد عليه النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسبه لقيمات قمن صلبه، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. الصيام فيه هذا المعنى في البدن على مدى سنة كاملة، وأنت اعتدت على الإفطار والغداء والعشاء. في الصيام يختلف هذا النظام، تبقى معدتك فارغة من الطعام والشراب جزءا كبيرا، 16-15 ساعة أقل أكثر. هذا يعيد ترتيب جهازك الهضمي وما يتفرح منه. أيضا صحة في روحك، لأن التخمة تورث ماذا؟ الغفلة، وكثرة الطعام وكثرة الشراب والضحك تورث الغفلة. الصيام فيها إيقاظ لهذا المعنى، مع ما يلحقه من استشعار الصائم لحال المعوزين والفقراء والمعدمين، كيف أنك شاركتهم بهذا الشعور حال صومك. ثم إذا وضعت المائدة تجددت عندك نعمة الله عز وجل عليك بأن الله منعك من الأكل وأذن لك لما أتممت النهار، فحصلت الفرحة الأولى بفطرك، وهي مقدمة لفرحة عظمى يوم لقاء ربك تفرح بأثري وثواب هذا الصوم.
جميل شيخ علي تكلم وبدأ مقاصد الصيام. وأيضا لو وقفنا الشيخ تركي بأن الصحابة رضوان عليهم كانوا يعني يدعون الله أن يبلغهم رمضان 6 أشهر لعظم هذا الشهر العظيم، فعرفوا الصحابة قيمة هذا الشهر. حتى احنا بدورنا نوجه رسالة أيضا للمشاهد الكريم بأن هذا الشهر لا شك بأن له قيمة كبيرة، والصيام أعتقد يخرجنا بأجور كثيرة. تكلم عن هذا الجانب.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك أن رمضان يتهيأ فيه من الفرص والمنح الربانية ما لا يعني تتهيأ لغيره من الشهور. رمضان شهر تقبل فيه القلوب إلى الله عز وجل، شهر تلين فيه الطاعة للمسلم، تسهل عليه، يلين لسانك لذكر الله، يلين بدنك للسجود والقيام بين يدي الله عز وجل. ولذلك تجد نفسك يعني تشتاق للطاعة شوقا لا تشتاقه في سائر العام، وهذا لما حب الله هذا الشهر الكريم من إقبال للقلوب على طاعته سبحانه وتعالى، وأيضا من تصفيد الشياطين ومنعها مما كانت تقدر عليه قبل رمضان. الصحابة كانوا أسبق الناس إلى الخير وأرغبهم إليه وأكثرهم إسراعا ومبادرة إليه. وإذا كان الصحابة مع جدهم واجتهادهم يتمنون هذه الأيام ويرجون من الله عز وجل أن يبلغهم رمضان، لما يجدون في أنفسهم من الإقبال على الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم، وأيضا لما في هذا الشهر الكريم من الجوائز والمنح والعطايا الربانية التي لا تكون بغيره من الشهور. هذه الأسباب كلها هي التي تجعل العبد يعني يفرح بهذه الأيام، ويشتاق إليها إذا غابت عنه وغاب عنها، ويتحسر على ما ضاع فيها من الأوقات في غير طاعة الله عز وجل. رمضان شهر يجد فيه الإنسان المعين على الطاعة، الكل يصوم والكل يصلي والكل يقرأ القرآن والكل يتصدق، فلا تجد نفسك تتردد في فعل هذه الطاعات في هذا الشهر الكريم. وذلك لأنك تجد المعين، تجد المعين لك على طاعة الله عز وجل. فهذه الفرص وهذه المنح كلها متوافرة في هذا الشهر الكريم.
نسأل الله يتقبل منا منكم صحيح الأعمال. شيخ علي، نريد أن نتكلم أيضا، كثير من الناس الآن في نية دخول شهر رمضان، هل هذه النية لفظية أو هذه النية قلبية، وهل هي نية واحدة تكفي لشهر رمضان المبارك؟
ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من غير وجهنا أنه قال في حديث عائشة بن عباس: لا صيام لمن لم يبيته من الليل، وتبيته هو العزم. النية حقيقتها هي تحرك القلب لفعل العبادة، ولهذا صارت النية بهذا الاعتبار شرطا لسائر العبادات. هذه النية لا يتكلم بها، إذ لا ينطق بها إلا في عبادتين تنتين. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه شرع لأمته بقوله وفعله النطق بها، وهي النسيكة في الأضحية والنسك في الحج والعمرة. فإنه في الحج والعمرة أعلن نسكه عليه الصلاة والسلام: لبيك حجا لبيك عمرة. الله يعلم من نيته أنه نوى الحج ونوى العمرة، ولهذا النية في القلب ركن في الحج والعمرة. التلفظ بها في الحج والعمرة سنة، لو لم يقل لبيك عمرة أو لبيك حجا صح نسك، لو قالها مهلا لها بالتلبية صحت. فلما قال لبيك حجا شرع في هذه العبادة بالخصوص إظهار النية بها لفظا. في الأضحية ضحى عليه الصلاة والسلام بكبشين أقرنين أملحين موجوئين، فقال في الأول: بسم الله، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد. ربي يعلم من نية نبيه عليه الصلاة والسلام أنه تقرب بهذه الذبيحة له، لكن أعلنها إظهارا للنية في هذه العبادة أيضا بالخصوص. ما سوى هاتين الشعيرتين نص أهل العلم على أن إظهار النية فيه أمر محدث، مثاله الصلاة أو الصيام أو الزكاة، لا يشرع له أن يظهر فيها النية، لأنها أشياء وعبادات وجدت على عهد عليه الصلاة والسلام وتكاثرت. صلى صلوات كثيرة وصام 9 رمضانات وشرع لأمته الزكاة وغيرها من القرب، ولم يأمر أو يشرع لأمته أن يظهر فيها النية. فنص على أن إظهار النية في غير هاتين العبادتين في الأضحية وفي النسك أنه أمر محدث، وجاء فيه الأصل العام، وهو أن كل أمر محدث مردود على صاحبه، كما ثبت في حديث عائشة في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. يبقى سلمك الله ما أشرت إليه صاحب الفضيلة في هل تكفي نية واحدة من أول الشهر أم أن لكل يوم نية. هذه محل بحث بين أهل العلم، فمن جعل الصيام كله عبادة في جميع الشهر اكتفى بنية في أوله، على أن الأحوط والأبرأ للذمة خروجا من الخلاف أن يجددها في كل ليلة، لعموم الحديث: لا صيام لمن لم يبيته من الليل. والتبيت من الليل معناها مجرد عزمك على أنك غدا صائم يكفي، قيامك للسحور هذا دلالة على هذه النية التي انعقدت في قلبك. فالحمد لله المسألة فيها متسعة.
اللهم لك الحمد. احنا ودنا الشيخ ايضا، الشيخ تركي، اذا تحدث ايضا عن ما حكم من يفطر في نهار رمضان عمدا.
الافطار في نهار رمضان عمدا كبيرة من الكبائر، وان كان ذلك على سبيل الاستحلال فيخشى على اسلامه، لان هذا امر معلوم من الدين بالاضطرار، فاذا استحله وفعله استحلالا يعني معتقدا لحله فهو منكر لما علم من الدين بالاضطرار انه واجب في شرع الله عز وجل، فهو كبيرة وجرم عظيم ويستتاب فاعله، ويجب عليه أن يتوب وأن يرجع وأن يقضي هذا اليوم بعد رمضان.
من أفطر الشيخ سنوات يعني بنية هو عمد لا شك أنه وجب عليه عند بلوغه، ولكن لم يصم يعني سنوات، هل عليه الآن أن يؤدي أو أنه
يجب عليه القضاء؟ نعم يجب عليه القضاء والتوبة أيضا.
والتوبة. حفظه الشيخ الموضوع الشيخ
فيه سلمكم الله، هذا يكثر فيه الاستفتاء لمن ترك صيام سنين كثيرة، فيفصل فيه بين إذا كان يصلي أو لا يصلي. فإن كان تاركا للصلاة مع تركه الصيام فالصحيح أنه غير مسلم، ولو قال لا إله إلا الله مرات كثيرة، لأنه لم يقم عمود الإسلام في الصلاة، فصار في الحقيقة غير مسلم، ولو صام ما صح صيامه. كالذي يحج وهو لا يصلي لا يصح إيش حجه. أما إن كان يصلي ويدع ولم يداوم على ترك الصلاة، أو كان يصلي لكنه فرط في ترك الصيام، فهذا مع ما تفضل به صاحب الفضيلة من وجوب توبته، لأنه أفطر بغير عذر، وجاء في الحديث وإن كان فيه مقل من أفطر بغير عذر لم يجزه صيام الدهر وإن صامه. يجب عليه مع التوبة النصوح التي يعلمها الله منه من تمامها صيام ما عليه، أي ثبت في ذمته من القضاء في قول جمهور أهل العلم، لأنه تعين هذا القضاء في ذمته وهو آثم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له اختيار أنه التوبة النصوح كافية، لأنه لا يقبل صيامه كله لو صامه، لكن من علامات التوبة النصوح هو صيام ما عليه من قضى ثبت فيه ذنبه.
ولو سنوات شيخ؟
نعم لو سنوات، لأن العجز والتقصير منه هو، وإلا الشريعة ما كلفته.
ويعتبر هذا دين الله سبحانه وتعالى.
نعم، القضاء لما أفطره دين لله، حق لله، لكن يبقى ما أشار إليه صاحب الفضيلة من توبته، فالتوبة أعظم من القضاء. كثير من الناس ينظر للقضاء ويخمل أساسه وهو التوبة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه عصى الله حيث لم يقم بفرضه الذي افترضه عليه. فالتفريق بين من كان يصلي ومن لا يصلي، والله أعلم.
أيضا من جامع شيخ في نهار شهر رمضان، يعني في سائل يسأل أيضا، كان يقول امرأة يعني أرقمت على هذا الأمر فأسقاها ماء، فقال لها أنت الآن فطرتي، فما دام فطرتي يجوز الجماع.
لكن هو أفطر بعد؟
هو أفطر أكيد أفطر.
فطره بالطعام والشراب، أو تفطيره إياها بالطعام والشراب لينال مقصده من وطئها لا عبرة به، لا ينظر إلى طعامه وشرابه، وإنما ثبت عليه الكفارة المغلظة، لأنه اتخذ من
على الزوج والزوجة ولا؟
على الزوج اللي فعل ذلك، والزوجة إذا كانت مطاوعة أو كانت بين البينين مشتهية ومستحية فيلزمها ما يلزمه، إلا إذا كانت مكرهة أجبرها على هذه المعصية فعليها القضاء فقط، لأن يومها فسد بهذا الوطن، وعليه هو القضاء والتوبة وعليه الكفارة المغلظة.
علم الله أنكم كنتم تختون أنفسكم فتاب عليكم وصلى الله
وعافى عنكم. ولهذا أحل الله عز وجل ليالي رمضان، أحل لنا الرفث إلى نسائنا. جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة أنه قال رضي الله عنه، بيننا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل فقال يا رسول الله هلكت وأهلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي وأنا صائم. جاء في رواية مسلم في رمضان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتجد أن تعتق رقبة؟ قال لا. قال أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟
أنا يوم ما صبرت.
قال لا. وهل أوقعني في هذا الصيام كما في السنن؟ قال أتجد أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا أجد يا رسول الله. فجلس الرجل وجلس النبي عليه الصلاة والسلام، ولله في هذا حكمة ليسوق الله الفرج. فجاء رجل بعرق فيه تمر فدفعه للنبي عليه الصلاة والسلام، قال خذ هذا فتصدق به. قال على أفقر منا يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، أي حرتي المدينة، أهل بيت أفقر منا. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه، ثم قال خذه فأطعمه أهلك. جاء الرجل خائفا هلعا هلكت وأهلكت، ورجع غانما. وهذا من سماحة هذه الشريعة ويسرها التي بنيت عليها في معاني الرحمة.
الحديث مع ضيوف الكرام شيق، ولكن أطلع فاصل قصير ثم أعود إليكم، فكونوا معنا.
اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات. اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات.
حياكم الله معنا مشاهد الكرام من جديد. الآن وقفتنا مع الشيخ مبارك جار الله الجربوعي وفقرة نفحات الصيام، نشوف ونرجع لكم.
اللهم ارض عنا وتولنا وارحمنا يا كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن الأعمال التي يقوم عليها هذا الشهر المبارك صلاة التراويح. وصلاة التراويح صلى النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه 3 ليال أو 4، ثم خشي أن تفترض على الناس فاحتجب النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه ولم يخرج في الليلة 5 أو 4، ثم قال صارحهم صلى الله عليه وسلم وقال إني خشيت أن تفترض عليكم. بقي الأمر، بقي الصحابة يصلون أرسالا وأفرادا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر رضي الله عنه وفي صدر من خلافة عمر رضي الله عنه، كانوا يصلون أفرادا وأرسالا، إلى أن قال عمر رضي الله عنه لو جمعت الناس على إمام واحد، فأمر أبي بن كعب رضي الله عنه وتميم بن أوس الداري رضي الله عنهم أجمعين أن يصلوا بالناس، فصلوا خلف أبي وخلف تميم رضي الله عنهما وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما صلوا دخل عمر رضي الله عنه ليلة من الليالي وقال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها خير من التي يقومون لها، يعني صلاة آخر الليل. والغرض من صلاة التراويح إحياء ليل رمضان، سواء كان في المسجد مع الناس أو كانت صلاة للإنسان في بيته. كان من خلاف العلماء في ذلك، كما هو معلوم أن الإمام مالك رضي الله عنه لا يرى صلاة التراويح على الصفة التي يصليها الناس خلافا للجمهور. وعلى العموم الخلاف دل على شيء واحد، وهو إحياء الليل، سواء كان مع جماعة المسلمين أو كانت صلاة من الإنسان لوحده في بيته. والغرض من ذلك إحضار القلب وكثرة الدعاء وإشغال الليل في العبادة والطاعة. وفقنا الله وإياكم، تقبل منا ومنكم، وإلى أن نلقاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم ارض عنا وتولنا وارحمنا يا كريم.
أهلا ومرحبا بكم مشاهد الكرام من جديد. نشكر الشيخ مبارك على هذه الوقفة اليومية من نفحات الإيمان. الشيخ تركي 3 تراويح، يمكن أيضا الشيخ مبارك تكلم فيها، وثلاث تراويح هي كما ذكر فيها صلاة التراويح. الآن من يصليها 20 ومن يصليها 8، فهل يعني من يصلي 20 نعيب عليه أو 8، أو هي سنة كما ذكرنا؟
صلاة الليل مثنى مثنى كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلم يا الشيخ أحمد أن مذهب الجماهير بما فيها المذاهب لم ينقص أحد من هذه المذاهب الصلاة عن 20 أصلا، حتى ننكر هذا الأمر. فهذا أمر جرت عليه الأمة بمذاهبها المختلفة سنين متطاولة، ثم تحدث حادثة في زماننا هذا تنكر هذا الفعل الذي يعني كان الناس يعني عليه سنين وقرون متطاولة. فلا داعي لهذا الإنكار أصلا، لا داعي له ولا مسوغ له في وجهة نظري حقيقة. وأما إذا نظرنا المسألة من الناحية الاجتهادية فالأمر فيه سعة ولله الحمد. فمن صلى 11 ركعة كما يقول أصحاب هذا القول وهي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فليحاكي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في طولها وحسنها. فإن الذي دعا الناس إلى تكثير الركعات كونها مراعاة للناس، لكون الصلاة إذا كثرت ركعاتها خف على الناس طول القيام والنصب. فمن أراد أن يستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في قلة الركعات فليستن بسنته كذلك في طولها وقراءة المئين من الآيات. والمسألة كما قلت يعني لا داعي إلى الإنكار فيها ولا داعي للتشغيب على الناس في أمر جروا عليه سنين وقرونا متطاولة.
في إضافة الشيخ،
الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لم ينقصوا صلاة التراويح عن 20 ركعة، بل ذكر الإمام مالك وقد أدرك أبناء تابعين في عمل أهل المدينة أنهم كانوا يصلونها 36 ركعة، فهذا عمل الناس وعمل السلف وتبعهم عليه الخلف. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيح كما أشار فضيلة الشيخ قال صلاة الليل مثنى مثنى، ما الفائدة من تكرار مثنى مرتين؟ ما الحكمة منها؟ أنها مثنى مثنى أي لا حد لها. يدل على ذلك قوله فإذا خشي الصبح أوتر ولو بواحدة. ولهذا الحقيقة صلاة الليل ثلاثة أنواع. النوع الأول التراويح، وهي عبادة مشروعة جماعة في رمضان فقط دون غيره. لو أن الناس توافقوا على أن يتروحوا في شوال أو في رجب لكان فعلهم بدعة، لأنهم اجتمعوا على عبادة لم يشرعها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا المسلمون عملهم كلهم على مشروعية التراويح جماعة في رمضان، لم يشذ فيها إلا طائفة واحدة ظنوا أنها بدعة عمرية. قال القحطاني في النونية ما قال إن التراويح بدعة إلا الروافض شيعة الشيطان. النوع الثاني التهجد، والذي يطلق عليه بالقيام، وهو كل صلاة تكون في الغالب إثر نوم إثر رقدة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وأصحابه، وهذه لا حد لها بالعدد لعموم قول صلاة الليل مثنى مثنى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. النوع الثالث وهو آكدها صلاة الوتر، وهي آكد هذه الصلوات، سنة مؤكدة يستحب قضاؤها من النهار إن لم يصليها في الليل، بينما التراويح والتهجد لا تقضى من النهار. أقل الوتر ركعة وأكثره 11 ركعة، ولهذا الوتر في نفسه في هيئته يخالف مطلق صلاة الليل والتراويح، صليها ركعة ويجوز أن تصلها 3 ركعات بسلام واحد، وخمسا أو سبعا أو تسعا أو 11 بسلام واحد، فهذه كلها اجتمعت في رمضان. وقيام رمضان كما أشار الشيخ في مقدمة قبل قليل شرعه النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. فأما قوله فما جاء في الصحيح من قام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأما فعله كما ثبت في الصحيحين أيضا قام بهم ليلة ثم الثانية ثم الثالثة حتى جاءت الرابعة فاغتص المسجد غص المسجد عن أهله ولم يخرج عليهم حتى صلى الصبح ثم انصرف فحمد الله وأثنى عليه قال إنه لم يخف علي مكانكم البارحة غير أني خشيت أن تفرض عليكم ولا تستطيعوها. لما مات عليه الصلاة والسلام أمن من مخافة فرضها حيث انقطع الوحي، فجمعهم عمر لما كانوا يصلون في المسجد أرسال وجماعات على إمام واحد كما كانوا في الليالي الثلاث الأولى في عهده عليه الصلاة والسلام.
حديث عائشة الشيخ ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن أشار الشيخ تركي قبل قليل إلى هذا المعنى في الصحيحين من حديث عائشة قالت ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. أكثر الناس يأخذ أول حديث وينسى آخره. قال يصلي 4 ليس بسلام واحد، ثنتين ثنتين ثلاثة سل عن حسنهن وطولهن، يطيل القيام والركوع والرفع والسجود والجلوس، يطيل القنوت فيها، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3 يترن له ما قد صلى. فمن أراد الاقتصار على فعل النبي عليه الصلاة والسلام فحبذا، لكن اجمع بين العدد وبين الهيئة والفعل. أما تنقرها نقرا تقول أزيد ما أزيد على صلاة النبي نقول ما أفقت ما أفقت
المستعان.
ثم إن عائشة رضي الله عنها ذكرت ما علمت وخالفها ابن عباس، فجاء في الصحيحين أيضا أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم كم 13 ركعة. فإذا صلاة الليل ليس لها حد، وما أشار إليه الشيخ أمر مهم، التشغيب والإنكار أو التبديع كما يحصل من بعض الناس على الزيادة على 11 لا وجه له، بل هو خلاف فقه الحديث وفقه السنة وخلاف مقاصد الشريعة. وإلا ما معنى قول نبينا عليه الصلاة والسلام لمن أراد الفضل صلاة الليل مثنى مثنى؟ عمر رضي الله عنه جمعهم في أول الليل قال والتي ينامون عنها خير من التي يقومون لها، يعني إدراك آخر الليل خير من تفويتي، خير من تفويتي آخر وإدراكي أوله.
الشيخ أنا أتكلم عن أيضا مباحات
المناسبة، يعني العام الماضي كان بعض الناس يعني شغبوا على بعض الأئمة في هذه المسألة، وكان الإمام حاول أن يراعيهم في هذا ويصلي لهم، فإذا جاء الوتر قدم من يوتر لهم ثم أكمل بعد ذلك إلى 20 بناء على يعني ظاهر كلام كثير من الفقهاء بما فيهم الحنابلة أن التراويح 20 ركعة وبناء عليه لا تنقص عن 20، هذه ليست تراويح، ما دون 20 ليست بتراويح عندهم. فهو يريد أن يجمع بين الأمرين، يحقق لهم مطلوبهم ويصلي صلاته التي يعني يعرفها من التراويح، ومع ذلك شغب عليه الناس، وبعضهم يعني أطالك يعني لسانه عليه، ولا أدري ما الموجب لذلك. يعني مثل هذا الفعل أقرب إلى الجهل.
في أمر شيخ أنه جمع الكلمة هو واجب، وصلاة التراويح هي سنة، فيقدم
لا جمع الكلمة، لا صلى لهم، بعد أن ينصرفوا يصلي نفسه معهم بعض الإخوة يصلون لوحدهم، ماذا يريد منه الآن؟
موضوع طويل، موضوع التراويح موضوع طويل حتى احنا ما ندخل فيه أكثر، لكن
أصلا يعني نعم التشغيب الذي يصل إلى هذا الحد حقيقة يعني صارف من يدل على يعني عدم فهم المقصود حقيقة من هذه الشعائر وهذه العبادة،
والأمر في ساعة الحمد
لله. والأمر في ساعة
الحمد لله. نتكلم عن الأمور التي تبيح الفطر شيخ تركي.
الأمور التي
تبيح الفطر،
نعم، الذي يبيح الفطر هو السفر أو المرض الذي يمنع من الصوم، المرض الذي يزيده الصوم أو يشق معه الصيام. فمن سافر في نهار رمضان فإنه يجوز له الفطر، وإن كان الفطر لمن عرض له السفر أثناء الصيام فالصيام في حقه أفضل، خلافا لمن عرض له الصيام وهو مسافر ففي هذه الحالة يكون الفطر له أفضل، كما هو مذهب الحنابلة في هذه المسألة. فالصوم ليس من البر الصوم في السفر، قالوا هذا أي ليس من البر إنشاء الصوم في السفر، وأما من عرض له السفر وهو صائم فالأفضل خروجا من الخلاف أن يستمر في صومه. وكذلك المرض، والمرض نوعان، هناك مرض دائم يعجز معه عن الصوم، وهناك مرض يعرض للصائم. فالمرض العارض الذي ليس بدائم هذا لا يجب إلى القضاء، وأما المرض الذي يقعد الإنسان ويدوم مع الإنسان ككثير من الأمراض التي تسبب العجز الدائم
أو الكبر،
نعم، أو الكبر كذلك، فإنه يوجب مع القضاء، يوجب الكفارة وهي إطعام مسكين، عفوا فيوجب الكفارة فقط بدون قضاء، يوجب الكفارة وهو إطعام مسكين عن كل يوم أفطره.
بالنسبة للسفر الشيخ، الآن بعض الناس تصوم وبعض الناس تفطر، والله يحب أن تؤتى.
بالنسبة لإيش؟
بالنسبة للسفر،
نعم،
عندما يصوم بعضهم يصوم بعضهم يفطر، ما هو الأفضل في ذلك؟
تكلمنا عن هذا، قلنا إن كان السفر قد عرض على الصوم فالأفضل هو الصيام، وإن كان الصوم هو الذي عرض على السفر بمعنى سافر ثم دخل عليه وقت الصوم وهو مسافر فالأفضل له الفطر في هذه الحال، وإن كان يعني يشق عليه القضاء بعد رمضان كما هو حال كثير منا من الكسالى فالأفضل له أن يصوم.
يصوم مثل
يعني
لا وجد مشقة.
قاعدة المفاضلة بين الفاضل والمفضول هذه قد تختلف باختلاف الأشخاص، فقد يكون ما هو مفضول في فاضل في حق شخص مفضول في حق آخر.
أنا أذكر سنة من السنوات كنا معتمرين، كنا صايمين، فكنا مع الإخوان اللي معنا نصوم أو نفطر، فكان علينا وصلنا الظهر مكة على العصر فطفنا وسعينا وخلصت تعبنا، لو تقول لي الشيخ قوم تحرك على قد متر ما أقدر أتحرك، باقي عن الأذان نص ساعة نفطر، قلت له أنا واحد ما فيني حيل أني أنا أتم النص ساعة هذه، فعلا فطرنا. وبعدها قلت لما أروح العمرة في السفر سبحان رب العالمين عندما يرخص لك الفطر في السفر فهو نعمة، لكن مثل ما تفضلت الشيخ إذا كانت في مشقة أو غير مشقة
أفطرت أنت ولا
أفطرت؟ والله أني أفطرت الشيخ.
اختلفتم كم اختلف العلماء؟
ثلاثة احنا كنا، واحد أتم صيامه، واثنين اللي ضاع هو اللي تم صيامه، أما احنا
ورابعهم كلبه. يسلمك الله ما تفضل به الشيخ في السفر. الله نوه عن هذا العذر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ثم ذكر بعدها العجز، وعلى الذين يطيقونه في القراءة الأخرى، وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. في مسألة السفر فيه ملاحظة مهمة، أن السفر ثلاثة أنواع: سفر طاعة كمن يذهب للحج أو للعمرة أو للبر أو لطلب العلم أو للجهاد في سبيل الله، الجهاد المشروع، فهذا باتفاق العلماء إذا كان سفره 80 كيلا فأكثر فإنه يفطر، يجوز له ترخص برخصة الفطر. هناك السفر المباح، يسافر يتبع صيدا، يسافر يتنزه يسير في الأرض، فهذا أيضا يباح له الترخص، إلا سفر المعصية، يسافر ليخرج مع الخوارج مع داعش مثلا، يسافر ليقاتل المؤمنين، يسافر ليقطع الطريق ليبغي، يسافر ليزني ليشرب الخمر ليمتع بصره بالحرام في أرض الخنا والزنا، فهذا لا يصح له ترخص رخص السفر، لأن الشريعة لا تعين الفاسق والعاصي على معصيته. فهذا مسألة مهمة، لأنه في رمضان خصوصا مع سعة الأرزاق والأمن في الأوطان، هناك من يتبع نفسه هواها، إذا جاء رمضان حجز إلى بلاد الخنا والغنى ليشرب الخمر أو ليزني أو يفعل المحرمات، الشريعة ما تعين على الفطر فيها.
الشيخ علي بالأمس اتصل فيني أحد الأخوان يقول أنا أمي مريضة، والدكتور اللي عالجها يقول يجب عليها أنها هي تفطر، لابد تفطر، وهي تقول لا رمضان يجي منصوم.
ما شاء الله،
مثل اللي يقول ذاك مثل اللي يقول ذاك يقول لما ندش الجنة ما نصلي، قال لا والله أنا بصلي، دخلت الجنة أنا بصلي، أترك الصلاة أنا مؤمن. فحرص الناس الشيخ على أداء هذه الفرائض، ولو العذر مع هذه المرأة الكبيرة المريضة اللي رخص لها الشارع، ماذا نقول لمثل هؤلاء الشيخ؟
والله أنا أشجعها وأشد على يدها، لأن هذا ما كان ليكون إلا لأنها تعلقت الفريضة بها حتى صارت من أهم أمورها وأودى أولى أولوياتها.
بس الدكتور شيخ،
لكن هنا هذه المرأة في مثل هذه الحال عذرها الله جل وعلا ورخص لها، فالفطر بالإجماع في حقها رخصة، إن لم تأخذ الرخصة هل تأثم؟ هذا يتوقف على أمرين: إن كان بصومها هلاك بدنها تأثم بهذه الحيثية، وإن كان صومها لا يهلك بدنها لكن يضعفه وهي ترجو شيئا أعظم، فهذا يقوم على ما أشار إليه الشيخ باختلاف الأحوال، فقام بها من التوكل وقام بها من الصبر على المرض ما لا يجوز أن تلزم بالفطر، لكن إذا ترتب على فطر على صومها أن يهلك بدنها فهذا إثم، لأن الله جل وعلا استودعها هذا البدن، استودعها جسمه، ولهذا يراعي فيها هذا الجانب، والإقناع في مثل هذا هو الأمر المتيسر، خصيما من أولادها لا يجوز أن يعقوها فيلزموها على أمر تكرهه، والمسألة فيها هذا التفصيل.
بس أحيانا سمعت في مصلحة الشيخ عندما يعني يرى بهذا الأمر، والأطباء وبعض الأبناء عارفين بمرض الأم لكن قد خشين عليها في جوانب معينة،
يراعون فيها البر ويراعون فيها كمال الإحسان، لأن الله أمرنا بمصاحبة الوالدين بالإحسان. هنا
صلى الله يشافي كل مريض إن شاء الله ويوفقنا لأداء هذه الفريضة العظيمة. الآن أطلع لي فاصل قصير ثم أعود إليكم، فكونوا معنا.
اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات، اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات.
حياكم الله معنا مشاهد الكرام من جديد، وصلت وياكم إلى فقرة صوت الحكمة والموعظة، والتي تسلط الضوء على تجارب الشباب القطري في مجال الخطابة والإمامة. نتابع هذا التقرير ثم نعود إليكم.
اللهم ارض عنا وتولنا وارحمنا يا كريم.
أعمل خطيب لدى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية منذ عام تقريبا، وتخرجت في الدورة العاشرة للأئمة القطريين في نهاية العام الماضي، وتعينت إماما رسميا في بداية هذا العام لعام 2016، وأنا طالب حاليا في جامعة قطر بكلية الشريعة، وموظف أيضا في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. أهم صفات يجب أن تتوفر في الإمام والخطيب: أول هذه الصفات الإخلاص لله عز وجل، والصفة الثانية أن يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. من الصفات التي يجب أن تتوفر في الإمام والخطيب أيضا أن يكون مبتسما دائما وبشوشا للمصلين، وأن يحل مشاكل المصلين ويكون قريبا منهم ويتواصل معهم دائما. الدورات العلمية والدراسة لابد على الإمام والخطيب أن يلزموها، فتعلم العلم لابد منه، ولا يكتفي الإمام أو الخطيب بقدر معين، بل يستزيد يوميا من العلم ويطلبه في كل حين. فلا بد للإمام والخطيب أن يتزود من العلم ويطلبه في كل حين، ليوجه الناس توجيها صحيحا حسب الكتاب والسنة. الشباب هم أهم فئات المجتمع، وعليهم الدور الأكبر في هذه الحياة، فلا بد للشباب أن ينصرفوا لطلب العلم، وأن ينصرفوا للتعلم وللدراسة والتحصيل، حتى يكونوا قادة في مجتمعهم. لماذا هم أحق بالإمامة؟ لأنهم أقرب للناس من كبار السن. لا نستنقص من قدر كبار السن، لكن الشاب حيوي أكثر ويتواصل مع أهل المسجد أكثر، وتكون عنده طاقة للتواصل مع المصلين، ويكون عنده اهتمام أكبر بالمسجد وباحتياجات المسجد وغير ذلك من الأمور الكثيرة. الإمامة تربط الشخص بالمسجد، والإمام لابد أن يضع له جدولا يوميا لأعماله حتى لا يتعارض مع الصلوات. الإمام القطري الآن أصبح وضعه أفضل من السابق، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هيئت كل سبل الراحة للإمام القطري من الناحية المادية والمعنوية وغير ذلك. فهناك اهتمام بالغ من وزارة الأوقاف بالأئمة القطريين من ناحية الدورات العلمية والأفضلية في التعيين للإمامة والخطابة بالمساجد. أنصح الشباب القطري بعد توفر كل هذه الوسائل أن لا يتردد في دخول مجال الإمامة والخطابة، وأن يسارع في دخول هذا المجال لينتفع هو أولا وينفع الناس أيضا.
الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.
اللهم ارض عنا وتولنا وارحمنا يا كريم.
حياكم الله مشاهد الكرام من جديد. لا شك بأن شباب هالقطار فخر لنا وأمة المساجد اليوم. تجربة الأمة الشيخ تركي، وأنت أحد هؤلاء اللي ما شاء الله تبارك الله أصبحت اليوم علم من أعلام قطر في مسألة الإمام في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب. هاي تجربة للشباب، ماذا تقول عنها الشيخ؟
بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة التجربة لا شك أنها تجربة ناجحة، وآتت شيئا من أكلها، وإن كنا نرجو حقيقة أن ينضج هذا المشروع
الخير
وأن يستمر الإقبال حقيقة على الإمامة، لأن كان ملاحظ أنه بدأ يقل الإقبال عما هو كان عليه في السابق. وأنا أحث حقيقة الإخوة خصوصا لا سيما طلبة العلم، ويعني أن يعني يبادروا إلى هذه الوظيفة العظيمة، وهي يعني منصب فيه من يعني المسؤولية ما قد يصف كثيرا من الناس، ولكن أيضا هذه المسؤولية تستتبع الأجور العظيمة. فأنا أحث إخواني حقيقة على المبادرة إلى الإقبال على هذا يعني على الإمامة، وأن يستحثوا أنفسهم ويستحثوا إخوانهم للقيام بهذه المسؤولية. هذه مسؤوليتنا حقيقة، نحن ينبغي أن نكون على قدر هذه المسؤولية وأن نقوم بواجبنا تجاه يعني المجتمع، ولا شيء أعظم حقيقة من يعني أن تكون داعيا إلى الله عز وجل، وأن تكون أحسن قول من داعي إلى الله وعمل صالحا، وأن تكون أيضا يعني إماما يعني يصلي بالناس ويقيم لهم هذه الفرائض، ويعني يدرسهم ويعلمهم، كم لك من الأجور العظيمة التي يعني تأتي تباعا.
أسأل الله يوفق شبابنا إن شاء الله في الإمامة، وأعتقد أن قدر اليوم لله الحمد تفخر بشبابها أئمة وخطباء في هذه الدولة، ووزارة الأوقاف مشكورة أيضا دعمت هذا الجانب. الشيخ علي، ودنا نتكلم أيضا عن جانب أيضا النفساء الحائض والنفساء، أحكام أيضا تتعلق بالمرأة، أسئلة كثيرة الآن ترد، وقد يكون في حرج هذه السؤال، لكن لعل في هذه الحلقة وهي فقه الصيام نتكلم أيضا عن جانب النفساء وأيضا الحيض.
الحيض والنفاس من المفطرات بإجماع العلماء، لما ذكروا الأكل والشرب والجماع ذكروا من الأمور المجمع عليها الحيض والنفاس. وهنا يأتي سؤال، لماذا أذن بل لم يصح صوم الحائض وصوم النفاس؟ وسبب ذلك والله أعلم أن الشريعة لا تجمع على المرأة ضعفين، لا تجمع عليها ضعفا بخروج هذا الدم الذي لو بقي لكان مغذيا لها، وكذلك دم النفاس، فلا تجمع الشريعة على المكلف ضعفين، ضعفا بعدم الطعام والشراب، وضعفا آخر بخروج الدم. والحائض والنفساء إذا أصابها العذر، عذر الحيض وعذر النفاس بصفته المعروفة، وجب عليها ألا تصوم. سألت عمرة بنت عبد الرحمن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت يا أمه، لأن عائشة أم المؤمنين، لأن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت يا أمه ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ شرع لها الله الفطر حال وجود العذر وتقضيه بعد ذلك، تشبيها له بالمرض، ولم يشرع لها أن تقضي الصلاة. عائشة رضي الله عنها امرأة فقيها، قالت أحرورية أنت أم من الخوارج أنت؟ لأن الخوارج من تشددهم وتعنتهم في دين الله بغير علم ألزموا نساءهم مع قضاء الصيام قضاء الصلاة. مثلا المرأة التي أعزكم الله تحيض 7 أيام، يجب عليها أن تقضي الأيام 7، لكن هل يجب عليها أن تقضي 35 صلاة؟ هذه فيها مشقة والشريعة لا توجبها عليه. في هذه المسألة بالذات، مسألة الحيض، يجب أن تتأكد المرأة أن الذي خرج منها حيض
وليس استحاضة
وليس نزيف أو مجرد وصاخة، الله يعزكم والحاضرين. والحيض له 4 صفات دارجة عند النساء تعرفها، أولها رائحة هذا الدم، إن دم الحيض قادم يعرف، يقول عليه الصلاة والسلام، تعرفه المرأة برائحته. ثانيا أن لونه غامق، بني، أحمر غامق، أسود. ثالثا أن صفته دم ثقيل ليس خفيفا. رابعا صفته يجري، ليس مجرد إذا مسحت خرج منها هذا الدم. فإذا اجتمعت الصفات 4 في هذا الدم فهو دم حيض ومثله النفاس.
والنفاس الشيخ لما في 40 يوم ما تصلي ولا تصوم، ولا ممكن ينقطع فترة وتصوم بعد ذلك؟
ليس العبرة بالمدة كاملة، إنما حد النفاس الأعلى 40 يوما، لكن النفاس الصحيح أنه لا حد
لأقل. ولو طهرت خلال الأيام 40،
لو ربما ما نفست إلا يوم واحد ثم جفت نشفت، وجب عليها أن تصوم وتصلي. المرأة متى تصوم وتصلي؟ لمن كان عليها العذر. ينقطع عذر الحيض وعذر النفاس بأحد أمرين، إما بأن ترى القصة البيضة، علامة الطهر البيضة التي يعرفها النساء. بعض النساء تقول ما أميز القصة البيضة، إذا حصل لها النشاف،
أيوة،
الذي يسميه الفقهاء بالجفاف، والجفاف مقداره يوم أو أكثر، فتغسل وتصلي وتصوم.
أنا الحقيقة يعني الوقت انتهى، وما زال الحقيقة الحديث مع مشايخ الكرام، مع الشيخ تركي وأيضا الشيخ علي، ولكن أقول للشيخ تركي جزاك الله خير على وجودك معنا في هذه الحلقة. شكرا لوجود الشيخ علي الشبل في هذه الحلقة، وأيضا الشكر موصول لكم أنتم شيخ الكرام على حسن مشاهدة البرنامج رمضان الدوحة. نلتقي غدا إن شاء الله في الرابعة والنص، حتى ذلك الموعد استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه،